لقاؤك فوز صار فينا معجلا. نهنيك بالإسلام، نهنيك بالإسلام دين محمد، نعم، ونهني الدين فيك ممثلا. هو الحظ حتى تفضل العين أختها، وحتى يكون الفضل في الشيخ أفضلا. روينا المعالي في رحابك غضة لها سند يتلوه بالصدق من تلا. روينا المعالي، روينا المعالي في رحابك غضة لها سند يتلوه بالصدق من تلا. تركت السرى خلفي لمن ضاع عمره، ويممت قلبي في دروسك فانجلى. فسبحان من يهدي القلوب لنوره، وسبحان من يعطي الهداية من علا. على سنة موروثة من نبينا، تناقلها الأخيار شرعا مكملا. فليلتنا هذه يفوث عبيرها، فليلتنا هذه يفوث عبيرها بأنفاسكم يا شيخ صارت قرنفلا.
ليس الشيخ عبد العزيز من أصحاب المواقع الانتعالية، بل هو رحيم لين صبور غير عزيز، ولذلك كسب جميع طبقات الناس وأثر فيهم جميعا واجتمعت الكلمة عليه. لا تجد أن الشيخ يحرص على الخصومة مع الآخرين، كلا، بل تجد أنه لطيف معه. حتى لو قيل له في أحد شيء سأله بحسن أدب وخفض صوت، سمعنا كذا وطلعنا على كذا، وإن كان خطأ قال الشيخ هذا ليس بجيد، هذا خطأ، والأدلة خلاف ذلك، قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع أهل العلم على كذا، وهذا لا ينبغي. لكن تجد أن الشيخ سواء كان هذا الخلاف خلافا فقهيا في مسائل فقهية أو خلافا عملية في أمور اجتهادية واقعية، فإن الشيخ من أكثر العلماء الذين عرفتهم وعاشرتهم اتساعا في الصدر لهذا الخلاف، وقبولا للرأي المعارض، وحلما على من يقول به. فهو لا يقول بالكلمات النابهة على من خالفه، أما الباحثون عن الحق فيحبونه حبا شديدا ولو اختلف معه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين. بعد شكر الله سبحانه وتعالى نشكر لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ما تفضل به من وقته الثمين للإجابة على هذه الأسئلة التي هي أو أكثرها محل اهتمام رجال العلم والدعوة وشباب الصحف في كل مكان. وندعو الله العلي القدير أن يجزي شيخنا خير الجزاء وأن ينفع بعلمه الجميع. والآن أيها المستمع الكريم والصائر الكريم إلى الأسئلة وإجابة سماحة الشيخ عليها. السؤال الأول: لا شك يعلم سماحتكم ما تتعرض له الأمة من هجوم شرس من أعدائها في كل مكان وعلى كل صعيد، فما المخرج من ذلك أثابكم الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لا ريب أن الأمة تبتلى بأعدائها كما قال الله عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين والصابرين ونبلو أخباركم. فالأمة تبتلى بأعدائها، لكن لا بد لها من الصبر. ولهذا قال عز وجل: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال سبحانه: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فالواجب على الأمة الصبر والاحتساب والاستقامة على دين الله، وألا تلتفت إلى ما يقوله أعداؤها، فعليها أن تلتزم بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن تستقيم على الله قولا وعملا وعقيدة، وأن تحكم شرع الله في عباد الله. هذا هو الواجب على جميع الدول الإسلامية. ومتى استقامت على دين الله صدقا في القول والعمل والعقيدة فإنه لا يضرها نباع أعدائها ولا كيد أعدائها، كما سبق بقوله سبحانه: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: واصبروا إن الله مع الصابرين.
ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول سبحانه: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ويقول سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فالمؤمنون هم المستقيمون على أهل الله، التاركون لمحارم الله، الواقفون عند حدود الله، المحكمون لدائرة شرع الله، أو لهم المنصرون. هم أولياء الله كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويقول عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم الأرض كما استخلف من قبلهم ولا يمكن لهم دينه الذي ارتضى لهم ولا يبدل لهم من بعد خوف أمنا يعبدونني لا أشرك به شيئا. ألا يعني سورة النور. فمتى تمسك المسلمون بطاعة دين الله والتزموا بما أوجب عليهم وابتعدوا عما حرم عليهم وحكموا شريعته فإن الله سبحانه ينصرهم ويؤيدهم على أعدائهم ويكتب لهم النجاح والسعادة في الدنيا والآخرة ويمنحهم الأمن في الدنيا وفي الآخرة. كما قال عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولما إذا أخلف دخل فيه كل ما أمر الله به ورسوله وترك كل ما نهى الله عنه ورسوله. فالمعنى أنهم استقاموا على توحيد الله وأدوا حق الله وابتعدوا عن محارم الله ووقفوا عند حدود الله فلهم الأمن والأمن في ذلك الدنيا والآخرة. ولا يضرهم أعداء الله إذا جزموا بالحق. أما إذا تعرضوا بعض ما حرم الله واتساهلوا بعض أمر الله فقد ابتلوا قد يصابون. فأفضل خلق محمد صلى الله عليه وسلم ولما أحل حرماتهم وأحد بما يجب عليهم من الموقف الذي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلزومه لما أحل دخل عليهم الأعداء من ذلك الموقف وحصلت الهزيمة على المسلمين والقتل والجراح بأسباب الناصية التي ذكرها الله في قوله جل وعلا: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصونهم بإذنه حتى إذا هجلتم وتنازعتم الأمر وعصيتم بعد ما أردتم أن تحبون. المعنى تلبس عليكم. المقصود أن الواجب على المؤمنين أولا وأفرادا الواجب عليهم الاستقامة على دين الله والتمسك بشرع الله والوقوف عند حدود الله قولا وعملا وعقيدة. فالولاء في ذلك والبراء في ذلك والمحبة في ذلك والبغضاء في ذلك هذا هو طريق النصر هذا هو طريق السعادة. فإذا استقاموا على ذلك فإنهم لا يضرهم أعداؤهم كما قال سبحانه في الآية السابقة: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإنما يؤتى المسلمون من جهة تقصيرهم وتفريطهم فإذا قصروا في أمر الله أو فرطوا في ذلك أو تركوا ما يجب عليهم من الإعداد الواجب الذي أمر الله به في قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أو تركوا الحد الذي أمر الله بآخره بقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا حذركم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. فتفرط المسلمون في شيء ما وجب الله عليهم أو فرطوا بارتكاب ما حرم الله عليهم فإنهم قد يصابون بسبب هذا ويحلق عليهم العدو بسبب هذا كما جرى الله. نسأل الله يوفق المسلمين حكوماتهم وشعوبهم لما يرضيه وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم ويوفقهم لتحكيم شرع الله والاستقامة عليه. نعم.
السؤال الثاني حفظكم الله: جاءت كثير من وسائل الإعلام العالمية على استهام الدعاة بالتطرف والإرهاب والأصولية، فما توجيه سماحتكم حيال ذلك؟
لا لا ينبغي إلا الدعاة من قبل الحق. لا ريب أن بعض الدعاة قد يكون عندهم نقص العلم، قد يكون عندهم نقص الأسلوب، قد يكون عندهم تطرفهم فيما يقدمون عليه، لكن لا يكون عيبا للجميع. كل داعي يقال في ذمه، كل داعي يقال في ذمه. وإذا قصر بشيء أو طرف بشيء يوجه للإصلاح ويعلم كيف يأمر وكيف ينهى وكيف يدعو إلى الله عز وجل حتى لا يكون سببا لمنع الدعاء وحتى لا يكون سببا لتعطيل الدعوة.
فكل يغلب كل يغلب بنفسه. فالواجب على الداعي الى الله ان يكون على بصيره. قل هذه السبيل يا ابن الله عند علم عند بصيره عند فقه في الدين عند فقه في كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام حتى يتكلم عن علم وحتى يدعو على بصيره مع عنايه بالاسلوب الحسن وعدم العقل والشده. قال الله تعالى ادعو الى سبيل ربك بحكمه والله حسنه وجاهدهم بالتي احسن. قال سبحانه فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإذا استقام الداعي وصبر لا يضره كلام من كلم في أرضه أو سعى في منعه أو ما أشبه ذلك. إنما الواجب عليه أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يقف عند حدود الله حتى لا يكون حجر عثرة في الدعوة وحتى لا يضيع على الدعوة في أسبابه. عليه يسلك المسلك الشرعي والحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن وعدم التعرض للأشخاص ينكر المنكر ويدعو المعروف ولا ينظر الى الناس باعيان يتكلم فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لو اخوان قالوا بلى وسلم. فالداعي الى الله يعتني ببيان الحق والدعوه منه ويعتني ببيان المنكر والتحذير منه مع كفه لسانه من كلام في اشخاص الناس لا رؤساء حكومات ولا غيرهم. انما المقصود انكار المنكر والدعوه الى المعروف هذا هو المقصود.
السؤال الثالث حفظكم الله. كثير من الصحف والمجلات تسخر من الإسلام وتقع في الدعاء وتشيد بالكفار والفجار وأهل الفن وتنشر صور النساء السافرات، فما حكم شراء هذه المطبوعات أو بيعها والترويج لها؟
الصحف التي بهذه المثابة من نشر صور الحياة أو سب الدعاة أو التفريق عن الدعوة أو نشر مقالات الإلحادية أو ما أشبه ذلك الصحف التي هذا شأنها يجب أن تقاطع ولا تشترى، ويجب على الدولة إذا كانت إسلامية أن تمنعها لأنها سوف تضر المجتمع تضر المسلمين. الواجب على المسلم أن لا يشتريها وأن لا يرويها وأن يدعو إلى تركها وأن يراقب في عدم استماعها وعدم شرائها، وعلى المسؤولين الذين يستطيعون منعها أن يمنعوها أو يوجهوها إلى الخير حتى تدع الشرف وهذا
تستغل على الخير. سؤال حفظكم الله. بعض طلبة العلم لا يهتمون بالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس بحجة تحصيل العلم والتفرغ لذلك، فما توجيه سماحتكم لهؤلاء؟
الراجل على من عنده علم يدعو إلى الله حسب طاقته، عنده علم وبصيرة من طريق الرسالة والسنة أن يدعو إلى الله على حسب العلم وأن لا يقدم إلا على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة. وقل الله بغير علم جعله الله في المرتبة العليا من المحرمات كما في قال سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها غير البطن وأن الإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يسر به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تفعلون. وأخبر سبحانه أن قل الله بغير علم مما يوضع الشيطان. قال تعالى يا أيها الناس كلوا من أهل الحرام طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالواجب على من عنده علم وبصيرة أن يدعو إلى الله بالطريقة التي رسمها الله للعباد. ادعوا إلى سبيل ربي الحكمة من الحكمة العلم قال الله قال رسوله. وما في حسنة عن الترغيب والترهيب ترغيب الجنة والأجر السعادة العقبة الحميدة الترغيب من عذاب الله وغضبه لمن ترك الواجب وقصر فيه لمن تركه أو قصر فيه أو ارتكب المحرم. ثم قال سبحانه وجادلهم بالتي أحسن يعني بالأسلوب الحسن بإزالة الشبه وإيضاح الحق. وقال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا هم أهل الكتاب هم يهود النصارى لأن الجدال التي أحسن من أسباب قبول الحق والخضوع له وجدال العنف من أسباب النفور عن الحق وعدم قبوله. الواجب على الدعاة إلى الله أن يعتنوا بهذا الأسلوب الذي رسمه الله لعباده وأمرهم. وقال سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ لانفضوا من حولك. هكذا ينبغي للدعاة أن يعتنوا بالحق وأن يصدعوا به ويصبروا على ذلك لكن بالأسلوب الحسن بالعلم بالزياده التي احسن لا بالعنف الشده ولا بتعرض لفلان وفلان من فلان وفلان، لا، ولكن يبين الحق ويدعو اليه بأدلة، ويبين الباطل ويدعو الى تركه بأدلة. يريد ثواب الله والسعادة، لا رجال ولا سمعة، بل يريد وجه الله والدار الآخرة. نعم.
السؤال حسبكم الله، ما حكم التعاون والتآزر والتعاضد في أمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، خاصة وأن البعض يقول أنه من البدع المصطفى؟
التعاون مطلوب، التعاون خير مطلوب، كما قال تعالى وتعاون مع البر والتقوى، قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أمر العبد كان أتبعون لأخيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان بحاجة في أخيه كان الله بحاله، والله سبحانه يقول العصر إن العزة بالخسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا ذهب جماعة من دعوة إلى الله يتعاونون في أي بلد أو في أي مكان للتعاون على البر والتقوى، هذا نحسن. النبي صلى الله عليه وسلم بعث 70 من القراء لبعض القبائل للدعوة إلى الله والتعليم عليه الصلاة والسلام. المقصود أن التعاون مع الدعوة وإرشاد الناس من اثنين أو ثلاثة أو أكثر يتعاونوا يشجع بعضهم بعضا ويتذاكر به ما يجد من العلم والعمل ويتبصروا، هذا في خير كثير. لكن يتحرون الحق بأدلته ويحذرون الرياء والسمعة ويحذرون الأساليب المنكرة، وإنما يتحرون الأساليب المفيدة النابعة التي ترفع الحق وتبينه وترغب فيه وتحذر من الباطل. فهذا التعاون أمر مطلوب بشرط الإخلاص لله وعدم قصد الله والسنة وبقصد تعاطي الأساليب النافعة وأن يكون على علم أنه أهلية منهم علم وبصير.
في الساحة من يقول بأن الفرق التي ورد الأمر باعتزالها في حديث حذيفة هي جماعات إسلامية كالسلفيين والإخوان والتبليغيين، فما قول سماحتكم في ذلك؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة أن قال رسول الله كنا في جاهلية وشر فجعلنا الله بها الخير، هل بعد على خير من شر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال حذيفة هل بعد على الشر من خير؟ قال نعم. وفي دخل كنت هو من دخلوا؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويحسنون بغير سنة تعرفهم وتنكر. قال حذيفة قلت يا رسول الله هل بعد على خير من شر؟ قال نعم دعاء على عبر الجحيم. من أجابه إلا قال قوم فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جنزتنا ويتخلون لأسياتنا، يعني من العرب. قلت يا رسول الله فما تأمرنا بأن يعني؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فأعطى يديك خلق الله ولو أن تعرض على أصل حتى وديك في الموت أن تعرف. رواه البخاري ومسلم الصحيحين. فالحديث المسلمين والتعاون معهم في أي مكان، سواء كانت الجماعة وجدت في الجامعة أو في مصر أو في الشام أو في العراق أو في أمريكا أو في أوروبا أو في أي مكان، متى وجد المسلم جماعة تدعو الحق ساعدهم وصل معهم يعينهم يشجعهم ويثبتهم على الحق والمصير. حين لم يجد جماعة في الكلية فإن يكتب الحق وهو جماعة كما قال وحده، كما قال مسعود الله لعمر بن المؤمن يا عمر انت الجماعه وان كنت وحدك، الجماعه ما وافق الحق وان كنت وحدك. فعلى المسلم ان يطلب الحق اذا وجد مركزا اسلاميا او جماعه في اي مكان يدعو الى الحق الى كتاب الله وسنه رسوله الى توحيد الله في العقيده الطيبه في اوروبا في افريقيا في الجزيره العربيه في اي مكان يطلب الحق يلتزم الحق يلتزم الحق يصبر عليه يكون احسن، هذا هو الواجب على المسلم. فاذا لم يجد واجب من يدعو الى الحق لا دوله ولا جماعه كما يكون في اخر الزمان، قد يكون في جهات بس كبيره ما يجد احد. اما اليوم الحمد لله اليوم الحمد لله الدول العربيه فيها جماعه الحق في الدوله الاسلاميه ومجموعه الحق في الجزيره العربيه، يجد الجماعة كبيرة من أهل العلم في أماكن كثيرة الحمد لله، في دعاة السنة في مصر وفي الشام وفي العراق وفي كل مكان، أنصار السنة وغيرهم من العلماء المعروفين بالعلم والفضل يسأل عنه إذا وجد صاحب السنة يدعو إلى الحق إلى العقيدة السلفية إلى عقيدة السنة والجماعة إلى توحيد الله والإخلاص له والإيمان بأسمائه وصفاته والاستقامة على دينه يلزم هؤلاء ولو كانوا قليلين كالبرح في أمريكا في أوروبا في غير ذلك يلزمهم ويساعدهم ويكون معهم بالحق وهكذا في أي مكان في أي مكان رجل فيه جماعة الحق ولو فيه في طرح من طرح الدنيا ولو ثلاثة يكون معهم يتعاون معهم الحق فإذا لم يجد أحد يقول بالحق الذي يعرفه ما وجد أحد يعرف الحق الذي يسمي عندنا ولا يقول به يلزم الحق هو جماعة يلزمه سواء كان في المشرق أو في المغرب أو في الشمال أو في الجنوب وما لم يجد جماعة ولو اثنين أو واحد على الحق الذي عنده يكون معه في الساعة.
إذن الشيخ الكريم الذي يقول بأن هذه الجماعات الإسلامية هي الفرق التي تدعو إلى جهنم والتي أمر النبي باعتزالها فهمه على كلامكم هذا غير صحيح.
الذي يدعو إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من الفرق ثلاث النجاة هم أهل الحق هم دعاة الهدى ولو تبرعوا بالبلاد يكون منهم في الشام يكون منهم في أمريكا يكون منهم في مصر يكون منهم في أفريقيا يا دول أفريقيا أو يكون منهم في آسيا أو في المغرب هم جماعة المقصود هدفهم ما عقيدتهم ما فإذا كانوا على طريقة التوحيد والإيمان بالله ورسوله والاستقامة على دين الله الذي جاء به كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام هم أهل السنة والجماعة وإن كانوا في ذات لكن في آخر الزمان قد يقلون جدا كما في زماننا هذا قد يقلون وبعد الزمان قد يقلون أكثر الحاصل أن الضابط ما داموا على الحق إذا وجد إنسانا أو جماعة تدعو إلى كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم تدعو إلى توحيد الله واتباع شريعته أو له منفقة من ذلك وأما من دعا إلى غير كتاب الله أو إلى غير سنة رسول صلى الله عليه وسلم هذا ليس من الجماعة بل هو من الفقه الطالع الهالي وإنما الفقه الناجة دعاة الكتاب والسنة وإن كانت منهم جماعة هنا وجماعة هنا ما دام الهدف والعقيدة واحدة فلا يضر هذه تسمى أنصار السنة ولا يسمى أخوان المسلمين ولا يسمى كذا المهم عقيدتهم وعملهم إذا استقاموا على الحق على توحيد الله والإخلاص له واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وعقيدة فالأسماء أسماءهم لكن عليه أن يتقوا الله ويصدقوا بذلك وإذا تسمى بعضهم بأنصار السنة أو تسمى بعضهم بأخوان المسلمين أو تسمى بعضهم بجماعة كذا أو جماعة كذا لا يضرنا إذا جاء الصدق إذا حصل الصدق باتباع دراسة الكتاب والسنة وتحكيمهما والاستقامة عليهما قولا وعملا وإذا أخطأ بجماعة السنة تنبه إذا أخطأ بأي جماعة في أمر من أمر المسلمين ينبهها الآخرون ما لا تركه لا بد تعالى بل واتقوا إذا أخطأتم ينبههم يستحقوا التنبيه إذا أخطأوا في شيء مما يتعلق بالعقيدة أو بغير الله وما حكم الله ينبهوا بالأهل الشرعية إلا بالرفق والحكمة والنصب الحسن حتى ينصاعوا للحق وحتى يقبلوا حتى لا ينفعوا منه هذا هو الواجب على أهل الإسلام أن يتعاونوا والتقوى وأن يتناصحوا فيما بينهم وأن لا يتخاذلوا ويطمع في منافق.
البعض يقول أن العدل والإنصاف مع المخالفين ليس من الواجبات الشرعية فما رأي سماحتكم في هذا القول؟
العدل والإنصاف واجب مع العدو ومع الصلح العدو والإنصاف واجب مع العدو والطليع قال الله جل وعلا وأقسطوا إن الله يحب المقسطين يعني العادلين قال جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وهو يأمر بالعدل والإحسان سبحانه وتعالى مع العدو ومع الصلح مع المؤمن ومع الكافر أو من العدل فلا يجوز له يظلم ويتعدى من يجب ان يعدل فغيره اذا دعا الكفار واصروا على كفر قاتلهم اما ان يقاتلهم قبل الدعوه او يتعلم يدعوهم الى الله اول فاذا اصروا قاتل جهدهم في سبيل الله وهكذا اذا ترافع اليه خصمان من القاضي يحكم بينهم بالعدل وان كان واحد مسلم واحد كافر لابد يحكم بالعدل من غير الشرعيه ولو كان محكوما او كافرا إذا كان مثلا مسلم مع كافر يبدأ يكافر عليه أنه أخذ سيارة وأنه أخذ كذا وكذا
وعنده البينة الشرعية تحكيها المسلم على الخلق فلا تكون القاضي على المسلم ويجب العكس ويجب ان واحد المفسدين يقول النبي صلى الله عليه وسلم المكشفون على من لا يرى من نور يوم القيامة ينظر النبي الأنبياء والشهداء أو قال النبيون والشهداء وهم يعني وفي حكمهم وأهليهم ومن والدهم يعني وفي حكمهم وأهليهم ومن والدهم.
سؤال حفظكم الله، يتساءل الكثير من طلبة العلم عن حكم دخول الدعاة والعلماء المجالس النيابية والبرلمانات والمشاركة في الانتخابات في البلاد التي لا تحكم بشرع الله، وما هو الضابط لذلك؟
الدخول هذا الدخول خطير، حال البرلمانات والمجالس النيابية ونحوها الدخول فيها خطير، ناس من دخل فيها عن علم عن بصيرة يريد الحق يريد ويوجه الناس الى الخير ويريد ان يعطي الباطل وليس قصد طلعت الدنيا وقد طلعت المعاش وانما قد دخل لينصر دين الله ويجاهد الحق وفي قصد الباطل بهذه النيه الطيبه. انا ارى انه لا حرج في ذلك لانه ينبغي حتى لا تخلو هذه المجال من الخير واهله اذا كان دخل بهذه النيه وله علم وبصيره حتى يماحل عن الحق وحتى يزاد عن الحق وحتى يدعو الى قصد باطل ولعل الله ينفع به حتى يتحكم الشريعه اذا دخل بهذه النيه بهذا القصد مع العلم والبصيره والله جل وعلا يعذره على ذلك. اما ان دخل لقصد الدنيا وقصد صلاح الوظيفه وما ذلك لكن الدخول يريد وجه الله والدعوات يريد نصر الحق يريد البيان الحق بادله لعل هذه المجال ترجع إليه وتنيب إليه. نعم.
متى حفظكم الله تكون النصيحة سرا ومتى تكون علنا؟
يعمل الناس بالمغلق إذا رأى أنها سرا أنصح سرا وإذا رأى أنها فعلا أنصح فعلا، لكن إذا كان الذنب سرا لا يكون نصيحة سرا، إذا كان يعلم الأخير ذنبا سريا نصحه سرا لا يصح يصحر بينه وبينه. أما إذا كان معلنا سواء الناس وفي المجلس قال واحد يخاف وحمر يكره يخاف أو قال واحد يكره يرحمه محاضر أو يرغب يقول لا يجوز هذا. أما لم تعلمه من أخيه تعلم من أخيه أنه يخاف وحمر تعلم من أنه يتعاطى بالله فأنت تصحر بينك وبينه سواء تقول يا أخي بلغني كذا بلغني كذا تنصح. أما يتعلم منك على الإنسان في المجلس من يشاهده منك ومن يشاهده الناس ومنك إذا سكت معناه أنك قررت ضعف. فإذا كنت في المجلس وأرى فيه شرب الخمر تنكر وإلا قد يستطع وكذلك أرى فيه منكر آخر من الغيبة والإخوان تمت في الغيبة أو ما أشبه من المعاصي الضعف لكن عندك علم انشرها لأن هذا منكر ضعف لا تسكت عليه من باب إظهار الحق والدعوة إليه.
هل يجب على العلماء والدعاء الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجال السياسي وما الضابط لذلك؟
لا وهي الامر مطلقه في كل مكان الامر المعروف والنهي عن المنكر لكن مثل ما تقدم بالحكمه والاسلوب الحسن والكلام الطيب لا بالعنف والشده يدعو الى الله في المجالس المعروفه يدعو الى الله في المساجد يدعو الى الله في المعالاه والمجتمعات العارضه بينه وبين اخوانه يدعو الى الله ويعلم الناس كيف عندهم علم كانهم بصيره لكن يكون بالاسلوب الحسن لا بالعنف والشده والسب ولا التعيير لا الا سابقا الطيب لعل الله هذا لا يجوز هلك الله اخبرك الله يا اخواني هذا لا يجوز هذا قال الله في كذا قال الرسول في كذا مثل ما قال جل وعلا يدعو الى سر بالحكمه يعني بالعلم والرب حسنه ويعني بالتي احسن هذا توجيه الله هذا توجيه ربنا عز وجل ويقول أنا بما أخلاق من الله من فلح ولو كنت فرضا قال لي أنا فضل حظي فلا يغير بيده إلا ما يستطيع مثل أن يعلى زوجته على خلق أولاده استطاع ذلك مثل موظف له صلاحية ليلة أو غير ليلة أو في أمين له صلاحية أما ما لا ما ليس له صلاحية يرفع ولا يلاحظ منه يطلب منه بشر المنكر بالأسلوب الحسن.
هناك إشكال في أذهان البعض وهو كيف نوفق بين طاعة ولي الأمر المسلم وفي الوقت نفسه ندعو إلى الله وناظر بالمعروف وننهى عن المنكر باعتبار هذه من الواجبات الشرعية إذا كان الوالي لا يسمح بذلك.
كان يأمر حتى الطاعة يقول الولي أرض التوفيق والهداية والأهنية والعمل لأن الله جل وعلا أمر بذلك. قال جل وعلا في الكتاب العظيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم إلى بعض يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر إذا كان عنده علم عنده بصيرة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر في الناس التي يستطيعها في الأوقات التي يستطيعها لكن يكون عنده علم عنده بصيرة مع الدعاء لولاة الأمور والتوفيق والهداية والأهنية والعمل هكذا المؤمن يدعو لولاة الأمور والتوفيق والهداية والأهنية والعمل وعن الظالمين وعلى تنكير أمره وقى فيما نهى عنه نسأل الله لهم الوقاية الصالحة والتطعيم والعافية فهو في نفسه يفعل ما يستطيع من دعوة من الله وأمر المعروف ونهي عن المنكر حتى الصالح فاتقوا الله فلا تستطيعوا لا يكلف الله من أكثر من شرك.
سؤال حفظكم الله، هل الدعوة السرية مشروعة عند الحاجة إليها وما هي الضوابط لها حينئذ؟
إذا كان يخشى نفسه في بلد لا يسمح له بذلك يدعو السر يدعو إلى الله السر حتى لا يضر نفسه وحتى لا يضر الدعوة أيضا إذا كان ممنوعا يدعو إلى الله السر للمجالس التي يرى أنها مناسبة عند رحمها ويدعى إليها إذا كان عنده علم وثيقة قل هذه سبيل إلى الله بصيرة لا بد كي ينسى يتأكد أنه عنده علم قال الله قال الرسول يدعو الى الله سرا مع اخوانه مع الجهات التي يدعو بهم في وجودهم في اجتماعاتهم الخاصه اتى بما رسم الله لا تبديلا الله جل وعلا امر الدعوه اليه سبحانه وتعالى واكد ذلك في كتابه العظيم وهكذا رسوله عليه الصلاه والسلام حتى ينشر الحق حتى يعلم الناس الحق حتى يحتجوا اليه اذا سكت العالم وسكت العالم وسكت العالم الاخر فمن يدل الناس ومن يرشدهم الى خير والهدى.
سؤال، بعض التيارات الاسلاميه تسخر من كتب الفقه وتنال من الفقهاء وتنكر منهم فما الموقف من هؤلاء؟
لا اله الا الله ان يتقي الله وان يواقب الله فلا يسخر بكتب الفقهاء ولا يستهزئ بها ولا يكفر بها ولكن يكفر بالكسر من التعصب والتغليب الاعمى فيحث الناس على العلم بالأدلة الشرعية وأن يحذروا التغليب الأعمى والتعصب وكتب الفقه مختلفة متنوعة فيها كتب التي تذكر الدليل كتب الدليل كلام العلماء فيها كتب التي لا تعتني بذلك فإن الغالب والعلم يحث على كتب ثم تعتني بالدليل تذكر الأدلة تذكر الإجماع والخلاف حتى ينتفع بها المؤمن بحذر من التعصب والتغليب الأعمى ما كفي الله أما السخرية فلا محل لها لكن يرشد الناس الى ان الواجب العنايه بالادله الشرعيه والحذر من التعصب وتغليب الاعناء الذي حذر الله منه ورسوله.
البعض حفظكم الله يزعم ان اتباع المذاهب الاربعه من اهل البدع فما رد سماحتكم على هؤلاء؟
هذا بعض الكلام على اجمال بعض ما يجوز الكلام. الاصل في المذاهب الاربعه الخير والبدع والصلاح لانهم دعاء علماء اربعه وحديث الشافعي ومالك واحمد دعاء خير ولما معروفون لكن الذنب لكل من تعصب لهم غلتهم تغلب الاعناء فهم يخطئون ورسل كل واحد يخطئ ورسل كل واحد له مشاهير اخطاء فيها فالواجب على اتباعهم ان يتقوا الله ولا يتعصبوا من يحفظوا الحق بدليله فاذا اخطا العالم الفلاني او العالم الفلاني فلا يأخذ بخطا لانه امامهم من يد المسلمين اليهم لا الحق فوق الاعلى فوق الجميع فالواجب على اتباع ابي حنيفه واتباع مالك واتباع الشافعي واتباع احمد وعلى غيرهم من هذين ان ياخذوا الحق بجميع وان يتعصبوا لجيد ولا عمل يجب على من تعصب ويحفظ التعصب فليس للحنفيه يتعصب الحنفيه وليس للشافعي يتعصب الشافعيه وهكذا مالك وهكذا الحمد لله الحق فوق الجميع الواجب على اتباع المذاهب ان يتقوا الله وان ياخذوا الحق بدليله وان يجتهدوا في ذلك حتى تكون الحجه هي المقدم لكم دليل المقدم فاذا وقع الدليل ما قاله الاهلاك اخذ بقول الاهلاك واذا كان الدليل مع الحمديه اخذ بقوله في اي مساله وهكذا مع المالكيه وهكذا مع الشافعيه
مثال ذلك الجبت عن الإخوان المعروف عند الأحزاب الشافعية والمالكية والحنبلية توحيد الإخوان مع الجبت، والمعروف عند الحنفية إسقاط الإخوان بالجبت. فنحن نقول والحديث في ذلك بعض وأن الجد أدب يسقط الإخوان من أجل الدليل، لا من أجل أن نقول الحنفية بل من أجل الدليل. هكذا القول في أن مس المرأة ينقض الوضوء معروف عند الشافعية ينقض الوضوء مطلقا مس المرأة، وقال آخر قال هل أجل أن مس ينقض المرأة ينقض مس الشهوات، والصواب أنه لا ينقض مس المرأة، لا ينقض مس المرأة بشهوة ولا بغير شهوة، وإنما ينقض الوضوء الحدث المعروف غساء أو ضراب أو ضول أو غارق أو مس فرج اليد أو النوم لعل الوقت المعروف. أما قوله تعالى أو لمس النساء المراد به الجناح، لمس الجامعة هذا هو الحق معنى الآية. هذه أمثلة لبيان الصواب، فلا يجوز التعصب في الدليل لأي مذهب من مذاهب الله ولا غيره، مذهب وهمي ولا غيره. الواجب الأخذ بالدليل وتحكيم الدليل، فإذا كان الحق مع الحنفية أو مع الظهرية أخذ به، فإذا كان مع المالكية أخذ به، فإذا كان مع الحنبلية أخذ به، فإذا كان مع الشافعية أخذ به. المحكم بالدليل أعلم المنتسبين لهذه المذاهب أن يتقوا الله وأن يعتنوا بالسليم وأن يحكموا حتى تكون الحجة هي المقدمة، وحتى يكون الدليل هو المقدم، وحتى يبنوا سعادة للتعصب والتقليد الآن.
هل هناك حفظكم الله فرق بين مصطلح السلفية ومصطلح أهل السنة والجماعة؟
لا يقول لا لا السلف هم السلف الأمة هم أهل السنة والجماعة، وهم الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم يقال لهم السلف لأنهم تقدموا على غيرهم، يقال لهم أهل السنة والجماعة لأنهم اجتمعوا على السنة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمعوا عليها، مثل ما بين ذلك أهل العلم كان لا بأس ابن تيمية لا بأس ابن القيم وغير من أهل العلم. المفروض أن السلف إذا أطلق السلف الصالح هم الصحابة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم، وإذا أطلق أهل السنة والجماعة فهم الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخوانهم وأتباعهم بإحسان، أو لهم أهل السنة وهم في الأكل النازل وهم طائفة المنصورة المترشحة بالقرآن والسنة إلى آخر الكلام إلى آخر. ومن خالفهم فهم أحسن، المخالف لهم أحسن مثل ما ذكر أبو العباس الحين في نحن والإسلام.
نلاحظ أن كثيرا من الناس يسقطون الثقة بداعية أو عالم بخطأ وقع فيه أو شائعة نسيلت عنه دون التثبت أو مراعاة الجوانب الخيرة الكثيرة في حياتهم، فما تعليق سماحتكم على ذلك؟
المؤلف تثبت الواجب تثبت، فإذا أخطأ العالم والداعي الله مثلا فيرتاح عليه ولا يسقط حقه مما أصاب فيه، يجب الإنصاف والعدل، ينبه على خطأه ويوضح على خطأه ويقبل من الحق فيما أصاب فيه، وينبغي للعاقل أن يصرف الحق إذا قاله الداعي أو العالم من أجل أنه اخطأ في مسألة، الحق مقدم على الدين، فإذا كان عنده حق وباطل يوقف الحق ويترك الباطل، وإذا أخطأ في مسألة من المسائل ينبه ويقال أخطأت في كذا والدليل أخطأ في كذا وكذا، ولا يغرق حقه بالكلية، ولكن يشكر على ما أصابه من الحق وينبه على خطائه في أي مسألة من المسائل مثل أي مسألة أخرى، كل واحد له أخطاء في المسائل.
سؤال: بعض سيارات الصحوة الإسلامية تتبنى تكفير الناس حكومات وشعوب، فما قول سماحتكم في هذا الأمر الخطير؟ بعض سيارات الصحوة الإسلامية تتبنى تكفير الناس حكومات وشعوب، فما قول سماحتكم في هذا الأمر الخطير؟
لا بهذا لا بد تكفير يكون حجية وعمليات، لا بد يعرف عقيدة المخطط وأعماله وأقواله حتى يبين أسبابه، لا بد يكون مكتسبا بصيرا الواقع الاسلام معروفا، والجماعه قد كتب العلماء في كتبهم دائما سموه باب حكم مرتب، يجب على طالب العلم واهل العلم الصبر ومراجعته والعنايه به تثبت في ذلك حتى تعرف نواقض الاسلام وحتى تعرف الاشياء التي لا تتعقل، وليس الاجمال والتعميم ان في هذا خطر عظيم، فلا يكفر احد الا بذنب واضح اعتقده لا يقبل الكفر أو قاله يقبل الكفر أو عمل خطوبة، أما الإيمان الحكومات أو الأفراد أو أهل البلد الفلانية أو الناحية الفلانية، هذا ما يقول عقل، ما يقول إلا جهل. الإنسان ما يتصل بالجنة والحكومة لا تتصل بذنوبها، هي المفكرة من عقبة الإسلام. أما الإيمان والإخلاص هذا لا يجوز.
كثرت الحمد لله الهيئات الإغاثية الإسلامية في العالم، كهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية في المملكة ولجنة مسلمي أفريقيا في الكويت وغيرها، إلا أن البعض يشكك في هذه الهيئات الإسلامية وينال منها لبعض الأخطاء، فما نصيحتكم لمن يشكك فيها وما توجيهكم للقائمين على هذه الهيئات؟
أما نصيحة القائمين على الهيئات نصيحتهم لهم أن يعتنوا بذلك وأن يوصلوا الحق إلى أهله وأن يبتعدوا عن أسباب التهمة، يبتعدون عن أشياء التي قد متهمون بأسبابها، وعلم أن يجتهدوا في قبض الصدقات من تبرع بها وإيصالها إلى المستحقين بالطرق العديدة ووسط اتخاذ، وأن يجتهدوا في إظهار ذلك وإعلانه حتى يعلمه الناس وحتى تبتعد عنهم التهمة. ونصيحة من وجد عليهم خطأ أن يرشدهم إلى الخطأ وينبههم يقول أخطأتم بكذا أو بلغني كذا، حتى يتنبه ذلك ولا يقدر الذم عليهم حتى يثبط الناس عن هذا الخير العظيم، ولكن يرشدهم الى ما اخطاوا فيه، وهي كما عنده التثبت وبلغني كذا ارجو التثبت في هذا الامر ارجو العنايه في هذا الامر حتى لا يكون حامل حبل عن الاساس. فالواجب على كل من بلغ الخطا عن حياه ان يرشدها الى الحق اذا تتحقق ذلك وعلمه يقينا يرشدها حتى تستقيم، واذا كان عنده شك وبلغني كذا فأرجو التحقق أرجو العناية بهذا الأمر حتى لا تتهم به حتى تحصل الفائدة ويحصل الخير للجميع.
البعض يتهم مكاتب الدعوة بالتقصير في دعوة المرأة والمساهمة في إيقاف المد التغريبي بين النساء، فما قول سماحتكم في ذلك؟ وهل هناك مشاريع دعوية مستقبلية خاصة بالمرأة؟
مكاتب الدعوة تعمل بموت عينيها من دعوة الناس توصيل توجيه المحاضرات والندوات في الجهات التي تتبعها، أو المحاضرات تشمل النساء والرجال، فإن النساء والرجال يهتمون بالمساجد يسمعون الفوائد، وأما تخصيص محاضرات النساء هذا نعم لها ضر محل عناية، نرجو أن يتيسر مما التوفيق بطرق مناسبة إن شاء الله من قريب الشيء فيما يتعلق به خصوص في وجود إدارات لتعليم دعوة النساء ومحاضرات النساء يحتاج الى نظر سوف يتم ذلك ان شاء الله او سوف يتم النظر الى ذلك ان شاء الله، لكن المحاضرات والندوات والمساجد تشمل هؤلاء وهم يعني يحضرها النساء في الغالب ويستفيدون.
كيف ينبغي ان تكون العلاقه بين الدعاه الى الله وطلبه العلم مع اختلافهم في بعض وسائل الدعوه وبعض الامور الاجتهاديه؟
كيف يتعامل البر والتقوى يريد يتعاون على البر والتقوى وان يستفيد بعضهم من بعض حتى تكون المهمه واحده، فالعلماء والدعاء شيء واحد، فالدعاة يستفيدون من العلماء والعلماء يستفيدون من الدعاء، كل واحد يستفيد منها راحه، هذا يستفيد الدعوه ووصولها، والداعي يستفيد من العالم الناجح الى فيه، والدعاء تقصد من العلماء، ما لا الدعاء الا من العلماء وان شهره الناس، لكن على العلماء الذين ياتون بالتعليم وحلقات العلم وعلى الدعاة يتجولون الدعوة ويتعشون بالدعوة عليهم يتعاون فيما بينهم مع العلماء، وكل واحد يهمل الآخر ويسمم الآخر بالتوجيه والإنشاد والنصيحة فيما بينهم، فالداعي يستفيد من العالم والعالم يستفيد من الداعي فيما قد يشغله من أصول الدعوة، والداعي يستفيد من العالم فيما قد يشغله من الأحكام. المقصود أن الواجب التعاون بينهم على البر والتقوى وعلى إيضاح الحق والدعوة إليه.
إذا أدى اجتهاد طالب العلم إلى مخالفته لبعض من هم أعلم منه وأفضل، فما الحكم في حقه حينئذ؟
العلم هو مقصود على في كل عمل، عليه يعمل بما شرح له وإن كان خالف من فوقه، فكثير من أتباع أحمد الشافعي ومال خالفوا أئمتهم في مسائل معروفة، فهم مخلف ما تظل من الدليل، وليس له أن يترك الحق من عند قول شيخه أو من المذهب، لا حرام عليه، هذا تعصب أعمى، الحق بالدليل وجاء عليه الأخذ به وإن خالف من هو أكبر من العلماء أو المشايخ.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم الأجر وأن يجزيكم خير الجزاء وأن يثيبكم وأن ينفع بعلمكم المسلمين في كل مكان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.